الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا عند قول العلامة الشوكاني رحمه الله عليه في الدر النضيد وكذلك المالكون للزكاة هم موحدون لم يشركوا ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أراد المؤلف رحمه الله عليه أن يبين أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد مع نقضها أو مع عدم الاستقامة على أركان الدين أن ذلك غير كاف في عصمة الدماء. فمن تلفظ بكلمة التوحيد وقام بنقضها فيعد مشركا كافرا، ولا ينفع ما تقدم من التكلم بكلمة التوحيد. فمن تكلم بكلمة التوحيد لا بد أن يستقيم عليها وأن يأتي بسائر أركان الدين، وإذا فهناك من تلفظ بها مع كفره برب العالمين سبحانه كاليهود، وهنالك من تلفظ بها ظاهرا من غير اعتقاد لها كالمنافقين، وهنالك من تلفظ بها ولم يعصم دمه كالخوارج، وهكذا كمانع الزكاة. فقال رحمه الله عليه وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركوا ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، هذا الذي استقام عليه إجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان حصل نزاع في أول الأمر ثم ارتفع النزاع فيما بينهم واتفقوا على قتالهم مع الصديق رضي الله عنه. قد دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك، أي على قتال من منع الزكاة، وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان. المؤلف زاد ألفاظ في الحديث، شيء الظاهر أنه حصل له شيء من الوهم، فزاد ألفاظ في الحديث يحج البيت ويصوم رمضان. الحديث ما فيه ذكر سائر أركان الإسلام، ما في ذكر حج البيت وصوم رمضان. قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال. وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. إذا هذا أعظم، إذا كان من ترك الصلاة يقاتل على تركه للصلاة، ومن ترك الزكاة كذلك، وهكذا. نعم، وهذا وارد الفئة الممتنعة، الفئة الممتنعة إذا تركت الصلاة وتركت الزكاة أو تركت الصيام وتركت الحج وغير ذلك من أمور الإسلام. إذا كان هناك فئة لها القوة والمنعة تركت بعض الواجبات من واجبات الإسلام، أو انتهكت مع المحارم بقوتها فإنها تقاتل حتى ترجع إلى دين الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال حتى يكون الدين كله لله عز وجل. فمن باب أولى إذا امتنعت عن أصل الدين وهو التوحيد، امتنعت عن العمل به وإن حصل التظاهر باعتبار اللغط، لكن موجود الامتناع من حيث العمل، تتلفظ بكلمة التوحيد إذا بها تدعو غير الله عز وجل أحد تلك الطائفة الممتنعة، أو تذبح لغير الله وتستغيث لغير الله وتتوكل على غير الله، فإنها تقاتل حتى ترجع إلى الدين. قال فمن تلب إحدى هذه الخمس لم يكن معصوما الدم ولا الماء، وأعلى من ذلك التارك عن التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. قال رحمه الله فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقل بأنه مشرك بالله ولا ما علم هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله. قلت الآن كما قلت، ولكن لا يخفى عليه ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. يقول رحمة الله عليه فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، هذا ليس في عذر لهم عند الله عز وجل، لأن التوحيد قد بينه رب العالمين سبحانه وتعالى بيانا كافيا، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا كافيا، وقام العلماء بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. فلو كان هذا من الأعذار لهم لعذر سائر الكافرين والمشركين، فهم يفعلون تلك الأفعال ولا يعتقدون أنهم في شرك وأنهم في كفر وأنهم فيما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، بل يرون هذا ما يقربه من الله عز وجل. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم لا يعقلون وأنهم لا يعلمون وأنهم يجهلون، ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام لهم أضل أولئك هم الغافلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ما عندهم عقل ولا فهم. قال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فكانوا لا يفهمون ولا يعقلون. ومنهم يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنها أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا أموالهم فهم لا يسمعون، يعني سماع الفهم والإدراك، هذا حال الكفار مع الأنبياء والمرسلين ومع خاتم الأنبياء والمرسلين ومع عذرهم رب العالمين سبحانه وتعالى، بل طبع الله على قلوبهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. فليس هذا بعذر عند الله سبحانه وتعالى. قال فإن قلت هؤلاء المعترضون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقل بأنه شرك بالله، وهذا لا ينفع. ولا فاعل ما هو شرك، كل صاحب ضلالة وكل صاحب انحراف لا يقل بأنه على الضلال والانحراف. أفمن زينه سوء عمله فرآه حسنا، فهؤلاء من زينهم سوء أعمالهم، وكذلك سائر الكفار هذا حالهم، فمن ذوق أحسن أعمال ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما عذرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وعندهم هذه الظنون على شيء حسن وعلى أمر طيب وعلى شيء يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وإذا جاءوا إلى ربهم سبحانه وتعالى حلفوا الأيمان الغليظة والله ربنا ما كنا مشركين، فلا يقرون بشركهم حتى بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتوب الأيمان المغلظة على هذا الأمر. وكل هذا ما يفيد وما ينفع، حجة الله سبحانه وتعالى قد قامت على الخلق بإنزال الكتب وإنزال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعث الله عز وجل الرسل والشهيدين والمنذرين، وأقام الله عز وجل الحجة على الخلق. وهؤلاء من إعراضهم كتب الهداية بين أيديهم وهم يطلبون الغواية، فأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى عن الهدى، فلا عذر له عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان الحال بلغ لي من ما ذكر المؤلف في هذا الموضع، قال بل ولو علم أدنى علم أن ذلك الشيء لم يفعله. ومن كان إلى هذا الحد، كون الشخص لو علم أدنى علم أن ذلك الشيء لم يفعله، هؤلاء بعيد أن يستمروا على الشرك. غالب المشركين أصحاب عناد وإعراض وعدم قبول للحق ومحاربة لمن يدعوهم إلى التوحيد، أشد المحاربة. قال رحمة الله عليه: قلت والأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعترف بثبوتها. العلم معنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا، أي شرط أن يعلم أن هذا كفر وأن هذا شرك. يكفي الشخص أن يعلم أن هذا الأمر لا يجوز، إذا علم أن هذا الأمر لا يجوز فإن كان من الكفر حكم بكفره، وإن كان من الشرك حكم بشركه. إذا سمع الآيات من كتاب الله عز وجل في تحريم ذلك الشيء، أو سمع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم ذلك الشيء وأصر عليه، وإن كان لا يعلم أن هذا من الكفر الأكبر المخل عن بالله وأن هذا من الشرك الأكبر المخل عن بالله، لا يعذر بهذا الأمر. يكفيه أن عرف أن ذلك منهي عنه في كتاب الله عز وجل، أو منهي عنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كامل. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يتعلق بأمور التوحيد وتحريم الشرك بيانا شاهيا ما فيه لبس، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم بلسان عربي مبين. يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى، فهذه الهداية للناس. الناس في كل شيء. فقال رحمه الله: يعني قلت الآن كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرأ في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. وقوله أنه لا يعتبر في ثبوتها، في ثبوت الردة العلم بمعنى ما قاله، إذا كان ثبت صريح يؤاخذ به إذا كان من الألفاظ الصريحة، إذا كان من الألفاظ التي يظن المتكلم فيها أو لا يظن المتكلم أنها تدل على ذلك المعنى الفاسد تكلم بها، وهو ما يدري أنها تدل على ذلك المعنى الفاسد، وأن مدلول هذه الكلمة في لغة العرب كذا وكذا، إن كان جاهلا في لغة العرب وتكلم بكلام فيه معنى فاسد فمثل هذا يبين له المعنى الفاسد ولا يكلم بكفره، إن كان جاهلا في لغة العرب وتكلم بكلام فاسد لا يليق ولا يجوز، وهو ما يدري أن معنى تلك الكلمة ذاك المعنى الذي لا يجوز، أن معنى تلك الكلمة كفر بالله عز وجل أو شرك بالله سبحانه وتعالى، كان جاهلا بالمعنى اللغوي وتكلم بكلمة فيها شيء من الخفاء، هذا يحتاج أن يبين له أن هذه الكلمة في لغة العرب تدل على كذا وكذا ومعناها كذا وكذا، فإن أصر عليها بعد العلم والبيان فهذا يحكم بكفره. قال أنه لا يعترف في ثبوتها أي ضد العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا، هو يريد أن يقول أنه لا يشرط أن يعلم أن هذا اللفظ كالألفاظ الكفرية وأن هذا الفعل من الأفعال الكفرية، هذا ما هو بشرط، لكن نعم ليس بشرط كما قلنا يكفي أن يعلم أن هذا لا يجوز، أن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، يعلم أن دعاء غير الله عز وجل لا يجوز كما قال الله عز وجل: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما في أحد أضل من هذا وهم عن دعائهم راجعون، وأن الله أمر أن يدعاه هو وحده لا شريك له وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر الله أن يدعاه هو وحده لا شريك له، وقال سبحانه وتعالى: وإن يدعو من دوني ما يمكن من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير، يعني يعلم أن الله أمر أن يدعاه هو وحده لا شريك له، ونهى الله عز وجل عن دعاء غيره، يكفي أن يعلم هذا وهذا موضح مبين في كتاب الله عز وجل، وكون بعد ذلك ما يدري أن هذا من الشرك الأكبر هذا ما هو عذر له، ما هو عذر له كون عرف أن هذا لا يجوز ينبغي عليه الاجتهاد وأن يسأل عن دينه ويبحث، لا سيما فيما يتعلق بأصل الدين بتوحيد الله عز وجل، وهكذا يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، وقد يذبح لغير الله يقول: ما أدري أن هذا الشرك أكبر من غير الله، ما هو عذر له، يكفيه أن علم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح لغير الله ولا على من فعل ذلك، لعن الله من ذبح لغير الله. إلى غير ذلك من الأمثلة. قال: وعلى كل حال فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال اتصل بها المعتقلون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتبه، كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز: من صليب الأموات عند الحاجات، ويستغيث بهم عند حلول المصيبات، ويندى لهم النذور ويدخل لهم النحور، ويعظمهم تعظيم الله سبحانه. إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه، وأنزل كتبه في دمه، وأخذ على النبيين أن يمدوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يقدس له التوحيد ويعبده وحده. فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرثمان، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الرواية ويعودوا إلى ما جاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا إنما السيف والحكم العدل، كما نطق به الكتاب المبين وسنسل المرسلين في إخوانهم المشركين. يقول فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، وهذا ليس بشرط. نعم ليس بشرط أن يعلموا بحين أنه تزول من قلوبهم الشكوك والشبهة، ما زالت من قلوب المشركين ولا زالت في قلوب المنافقين، فهم في ريبهم يترددون. ذكر الله عز وجل المنافقين أنهم أصحاب ريب وأصحاب شك، فهم شك في أمورهم وريبهم في ترك الأسفل من النار. الواجب هو أن يبين الحق للناس بأدلته، يبين هؤلاء التوحيد بأدلته، وينهون عن الشرك وتذكر لهم الأدلة، فهموا أو لم يفهموا، زالت الشبهة من قلوبهم أو لم تزل، فهداية القلوب بيد الله عز وجل ما هي بيد أحد من الخلق. لكن يبين لهم ما هو التوحيد ويحذرون من الشرك، وكونهم بعد ذلك لم يفهموا فلم يفهم أسلافهم من المشركين والكافرين، كما سبق في الآيات الماضية أن الله عز وجل على قلوبهم وأنهم لا يعقلون وأنهم لا يفهمون ولا يسمعون، ما يعقلون كلام من يكلمهم، وشأن كشأن الأغنام كمثل الذي نعم مثل الذين كفروا مثل الذي ينعقل بالمال يسمع كالأغنام، تسمع صوت الراعي ولا تدري ما يقول. وهكذا المشركون يسمعون ولا يفهمون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام رسوله، لما في قلوبهم من الخبث ولما في قلوبهم من البغض لدين الله عز وجل والكراهة والحسد، فأوتوا من قلوبهم الفاسدة ومن قلوبهم الخبيثة، فطبع الله عز وجل على قلوبهم سما فيها من نعم ما فيها من البلاء وما فيها من الشر وما فيها من الحسد وما فيها من البغض وما فيها من الكبر إلى غير ذلك من الأمراض العظيمة التي في قلوبهم، فصاروا لا يفهمون ولا يفهمون ولا يعون. فالحجة قائمة بالبيان الواضح الظاهر الذي لا لبس فيه، وبعد ذلك زالت الشبهة من قلوبهم أو لم تزل، فليس هذا بشرط. فقول من فإذا علموا بهذا العلم لا يبقى معه شك ولا شبهة، هو شرط. ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الرواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول صلى الله عليه وسلم الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا بالسيف والحكم العدل، كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين. قال رحمه الله عليه فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه، ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء. قلت أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعوا لهم بفصل الحساب الحساب والراهن من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، وهذا كان ظاهر، فإن هذا من سؤال الحي الحاضر. وإنما المحذور أن يطلب من الغائب وأن يطلب من الميت، هذا هو المحذور، أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، أو يدعى غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأموات أو من الغائبين، هذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وجاءت أو أرسل الله عز وجل جميع الرسل إلى إنكاره ومحاربته، أما سؤال الحي الحاضر على أمر يقدر عليه فإن هذا مما يجوز. وسؤال الناس الأنبياء في أرض المحشر هو من هذا القبيل، سألوا أناس أحياء في أرض المحشر بعد أن بعث الناس من قبورهم وصاروا إلى حياة أخروية وحياة الآخرة أكبر من الحياة الدنيوية، فهذا مما يجوز. قلت أهل المحشر لم يعتن هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم الله سبحانه ويدعو لهم بغسل حساب والراهن من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإن من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، كما في الحديث يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبره بأن يدخل الجنة 70 ألفا، وحديث سبقك بها عكاشة، وقال أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خاطبك أنس ادعو الله له، وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي، وآخر الأمر سألته الدعاء لئلا تنكشف عند الصلاة فدعا لها. ومن أول صلى لجماعة من الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أويس القراني إذا أدركوه، ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه ظهر الغيب، وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج مؤتمرا لا تنسني يا أخي من دعائك، وهذا الحين لا يجبد، والأدلة السابقة أدلة صحيحة منها ما هو الصحيحين ومنها ما في صحيح مسلم، فعلى كل ليس هذا من الشرك سؤال الأخي الحاضر بأمر يقدر عليه كأن يدعو الله عز وجل له بكذا وكذا، ليس هذا هو الشرك الذي جاء التحذير عنه والنهي عنه. قال من جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة. قالوا هو سنة حسنة وشريعة ثابتة، وكان الشيخ الإسلام في ذلك تفصيل قضية السؤال أو طلب الدعاء من الغير، فإنه يرى رحمة الله عليه أنه أن من سأل الدعاء من الغير وأراد أن ينفع ذلك الغير بالدعاء يحث على العمل الصالح، فهذا من الدلالة على الخير، وإن قصد أن يحث أخاه المسلم على الخير وأن ينتفع بذلك الدعاء فهما متعاونان على البر والتقوى، وأما إن قصد نفع نفسه فقط فيرى أن هذا مما يكره ويذم، أن يقول له ادعو الله لي ويريد أن ينفع نفسه فقط. قال وهكذا طلب الشفاعة من الجهة السريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء، وهذا يكون في حياتهم، في حياتهم ما يكون بعد موتهم، فلا يأتي شخص وينادي نبي من الأنبياء ممن قد نعم من الأنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام ويسأل الشفاعة، فينادي من مكانه من بيته أو من مسجده ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، هذا من الشرك بالله عز وجل، من الشرك بالله عز وجل، إنما يسأل الإنسان الشفاعة من رب العالمين سبحانه. والميت لا يسمع دعاء من يدعوه، وليس له تصرف في الكون حيث أنه يسمع دعاء الداعين، والشفاعة هي ملك الله عز وجل يسألها عبد رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن في أرض المحشر الطلب من الأنبياء والرسل لا يدخل في الشرك لأنه طلب من حين من حين حاضر أن يدعو الله عز وجل. فلا يدخل هذه الشرك على أنهم لا يفعلون ذلك إلا في من أذن الله سبحانه وتعالى هم فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يفعلون هذا إلا بإذن برب العالمين سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يتصرفون عند أنفسهم، وإنما يشفعون في من ارتضى رب العالمين سبحانه وتعالى وأذن له فيه. فالأمر لله عز وجل والشفاعة لله وحده لا شريك له. قال: وهكذا لو شرع من جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلك الأنبياء، ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: ستعطى واشفع تشفع، وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز. والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك الدعاء فإنه استبداد لكل مسلم، بل يحصل ذلك ما يحصل ذلك في تفصيل الذي سبق ذكره. وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع أنهم يشفعون، ولكن ينبغي أن يعلم أن الدعاء من يدعو له لا ينتهي إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته. وكذلك الشفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم، فهذا تقييد مطلق لا ينبغي العدول عنه بهذا على ما سبق بيانه في قول العزيز: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغير ذلك من الآيات الواردة في الباب. إلى هنا وقت